الصعوبات ولتكون الرائدة في العالم العربي والإسلامي ولتكون نموذج للدول العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية بأنه مهما بلغت الصعوبات مهما بلغت الضغوطات الأمريكية مهما وصل مستوى التحديات على إيران استطاعت بفضل الشباب الإيراني وبفضل الشعب الإيراني والحشود الشعبية الداعمة للثورة الإسلامية وللقيادة الإيرانية الحكيمة والرشيدة استطاعت أن تتغلب وتكسر إرادة الاستكبار وتبقى هي مرفوعة الرأس أمام الجميع.
أستاذ فادي اليوم يعني هذا الخطاب كان بمناسبة وفي ذكرى انتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه. الملفت أن الإمام الخامنئي أشاد بأهالي أذربيجان الذين تصدوا لمؤامرة خطيرة كانت تستهدف الأمن الداخلي في الآونة الأخيرة، يعني وهو أشاد بأهالي أذربيجان بخصوص أحداث قرباغ وانعكاساتها على الوضع الداخلي في إيران. لماذا هذه الإشادة سيدنا؟
أولا هذه الإشادة تأتي في سياق الخاص والمقصود بها العام. اليوم كما تعلم سيد العزيز أن الولايات المتحدة الأمريكية وبتآمر من أدواتها في المنطقة وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان السعودي قال بأننا سننقل المعركة إلى الداخل الإيراني، وعملوا ووضعوا كل ما يمكن وسخروا كافة الإمكانيات والأموال الضخمة أنفقوها لكي يقنعوا الشعب الإيراني ولكي ينقلب على الثورة الإسلامية وعلى القيادة الإسلامية على القيادة الإيرانية. النتيجة ما كان النتيجة ما هي؟ صفعت الحشود الشعبية والشعب الإيراني صفعة، وجهوا صفعة قوية على وجه الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وكافة أدواتها في المنطقة، وأجهضوا كافة التآمرات التي أراد الاستكبار العالمي أن يلعب بها وورقة الفتنة داخل الشعب الإيراني من أجل إضعاف الثورة وإضعاف النظام الإيراني وإنهاك القيادة الإيرانية ليبعدوها كل البعد عن مآربهم وطموحاتهم ومشاريعهم التآمرية لا سيما صفقة القرن في المنطقة. فجاءوا فعادوا خاسئين فاشلين لم ينالوا إلا الخزي والعار، ورأينا أن الشعب الإيراني التف وراء قيادته وأعطت زخما قويا للقيادة الإيرانية خاصة في وقت تشييع الفريق قاسم سليماني الذي قضى بشهيدا جراء العملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. فكان تشييع الفريق قاسم سليماني في العراق وإيران وفي أغلب المحافظات الإيرانية هو استفتاء شعبي أظهر للعالم أهمية الحشود الشعبية الداعمة للثورة الإسلامية والرافضة للاستكبار، وهي مستعدة للمواجهة ومستعدة لمقارعة الاستكبار على كافة الصعد العسكرية والميدانية والاقتصادية والمالية والعلمية والتكنولوجية. ورأينا الشعب الإيراني هو في مقدمة الشعوب التي هي على مستوى المسؤولية في مقارعة الاستكبار، ووجدنا النهوض في إيران وصمود إيران بفضل هذه الحشود الشعبية. فأهالي أذربيجان هم النداء الخاص والإشادة الخاصة للمقصود العام للشعب الإيراني ككل، لأنه الشعب الإيراني بكل أطيافه وألوانه بكل محافظاته مستهدف. انطلق من أذربيجان، ولكن اليوم إيران بأجمعها هي واقفة ومساندة للقيادة الإيرانية وهي تساند وتواجه الاستكبار. حتى رأينا ببعض التظاهرات أنهم كانوا يريدون ويضغطون أكثر فأكثر على القيادة الإيرانية لتوجه صفعة أقوى بكثير مما وجهته لقاعدة عين الأسد، وهم من يدفعون بالقيادة إلى مواجهة الاستكبار عسكريا أكثر من هو سياسيا. يعني الشعب الإيراني يندفع وهو في غاية الشوق للمواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية ليمرغ أنفها في التراب المنطقة كما مرغ المقاومة أنف الاحتلال الإسرائيلي في التراب اللبناني، وكما استطاع الشعب الإيراني والشعب العراقي والشعب السوري أن يمرغوا أنف الولايات المتحدة الأمريكية في تراب المنطقة كذلك الأمر.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لكم سمحت السيد فادي، يعني تحدث الإمام الخامنئي عن إنجازات الثورة الإسلامية واعتبرها دليل على حيوية الثورة وأصالتها، ما الذي أراد أن يقوله عبر هذه المقولة؟
لم أسمع السؤال جيدا.
سأل أو سألتك عن إنجازات الثورة الإسلامية التي أكد عليها الإمام الخامنئي، اعتبرها دليل على حيوية الثورة وأصالتها، يعني ما المبتغى من هذا الحديث وما الذي أراده أن يقوله عبر هذه المقولة؟
أولا، الإنجازات لدى الثورة الإسلامية في إيران تحمل على أكثر من محمل. أولا، المحمل الأول وهو أصل الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي استطاع ببصيرته وحكمته السيد علي الخامنئي أن يحدد مكامن الضعف عند الاستكبار العالمي المتجسد بالولايات المتحدة الأمريكية، ووضع ورسم النهج والخريطة المواجهة ونجح فيها بكل براعة، وهي أن الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية هو صراع امتلاك العلم والمعرفة، فدفع بالشباب الإسلامي والعربي وخاصة الشباب الإيراني ووجهه نحو الامتلاك العلم، ودافع به ودعمه بكل إمكانيات الدولة الإيرانية، واستطاع أن يشكل حشدا كبيرا من الشباب الإيراني المتعلم، والذي اليوم يحمل العلم بيد والسلاح باليد الأخرى. فالعلم مع السلاح استطاع أن يواجه أكبر الاستكبار العالمي. ثانيا، على صعيد التكنولوجيا وعلى صعيد التطور الاقتصادي والعلمي والثقافي والاجتماعي والعسكري، أيضا دفع الإمام الخامنئي بهذا الاتجاه، وخاصة عندما قلنا بأن هناك وعود وهناك أفعال، فهو كان يريد أن يركز وينسجم القول مع الفعل، وهو ما اعتدنا عليه من قبل قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، عندما يدفع بالشباب والشعب الإيراني لأن يكون على مستوى المسؤولية والمواجهة بكافة الصناعات والتكنولوجيا. ورأينا على صعيد المثال، أعطيك نموذج واحد، أنه إيران اليوم كافة الدول الكبرى عندما تريد أن تطلق قمرا صناعيا تذهب لتستأجر الصاروخ الذي يتم من خلاله إطلاق القمر الصناعي. إيران ورغم الحصار المفروض عليها منذ 40 عام إلى اليوم، استطاعت وبحمد الله وعونه وبفضل وبفضل الفرقاء أو أصحاب العقول المنيرة في الجمهورية الإسلامية في إيران، في إيران، أن يبتكروا صاروخا وأطلقوا قمرا صناعيا من صاروخ صناعة إيرانية 100%. يعني إذا كان هناك حصار وكان هناك حظر، ورأينا الشباب الإيراني بهذا التطور وبهذا التقدم، كيف إذا كان أو استطاع أن يمتلك ويتعاون ويستعين بتكنولوجيا من الخارج، فيكون هو في مقدمة الشعوب التي اليوم المتطورة والتي تحتاج وتبهر العالم بإمكانياتها وقدراتها العلمية والعقلية والفكرية والصناعية والتطورات على كافة الصعد والاتجاهات. لذلك اليوم السيد الخامنئي يركز على هذه النقطة، لأن هذه النقطة هي القوة الأساسية التي تعطي الدفع للثورة الإسلامية للاستمرار والصمود في وجه الاستكبار العالمي.
سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز أمة واحدة للبحث والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في لقائنا.
أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حدث وحوار قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 28. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: التضحية من أجل ثورة كبرى دليل على النصر والاقتراب من الهدف. أهلا بكم والحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ونحن وإياكم نتابع على مدى حلقات ملتهبة بالأحداث التي رافقت انتفاضة الشعب الإيراني وكيفية مواجهته للقمع والاعتقال الذي كان يفرضه أزلام النظام الشاهنشاهي والساباك ضد أبناء الشعب المنتفض بفئاته المختلفة. وقد غادرنا الحلقة الماضية حيث التضحية التي قدمتها عائلة الحاج عبد الله الحسيني، والذي رحل مع الشهداء ومع رفاقه كالحاج مرتضوي وسيد علي وغيرهم من الشهداء، إلى جانب رحيل زوجته التي لم يتحمل قلبها تلك الضغوط الكبيرة. وقبل نهاية الحلقة هناك مفاجأة أعدها محمود لمصطفى ضمن الحديث الذي دار بينهما. يا ترى ما هي تلك المفاجأة؟ وإلى أين تقودنا الأحداث المتسارعة لتحركات القوى الشبابية السائرة في خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟ ندعوكم لمتابعة الحلقة 28 من هذا المسلسل.
نشكر لطفك الكريم يا حاج، ليتنا كنا نستطيع الاستفادة الأكثر من محضركم.
أنت والحمد لله من المجاهدين في سبيل الله والوطن.
الحمد لله.
إنه لمن دواعي سروري يا محمود أن أكون في خدمتكم دوما.
بارك الله فيك.
علينا أن نوحد صفوفنا ونشمر عن سواعدنا، وبفضل من الله عز وجل كي نجتاز ما تبقى من هذا الطريق
إن شاء الله،
لتخليص هذا الشعب الأبي من الظلم الجاثم على صدره والاحتفاء بالنصر المؤسر قريبا.
يا الله إن شاء الله.
إن شاء الله.
أمين
طبعا.
يا رب. أمين.
إنها لسعادة عظيمة يا بني أن أحضر مراسم عقد القران لهذين الشابين السعيدين.
إنه فخر لنا الحضور بين يديك الكريمتين يا شيخنا.
رحم الله الحاج عبد الله
والحاج
مرتضوي، فقد كان صاحبي فضل كبير علي.
أجل.
أرجو الله تعالى أن يمنح هذين الشابين بفضله ومنه حياة سعيدة رغيدة في هذه الدنيا.
آمين.
وفي الآخرة كذلك.
آمين يا رب.
عن إذنكم
هل لا تسمح لي يا شيخنا أن أرافقك؟
بني محمود.
نعم.
بعد نصف ساعة إن شاء الله تبدأ ساعات منع التجوال في العاصمة. سأضع الآن عباءتي على رأسي وأذهب مباشرة إلى المسجد. وما عليك إلا أن تتخذ اليقظة والحذر، لأن النهضة بحاجة ماسة إلى شباب من أمثالك. في أمان الله.
يا الله في أمان الله وحفظه. شكرا لك يا رب. الحمد لله.
هيا محمود، هل ذهب الحاج؟ كان من المقرر إيصاله بنفسه.
قلت له إلا أنه أبى وقال سيذهب لوحده. هل تركت عروسك لوحدها؟
لقد رأيتها ضجرة يا محمود، ومن حقها أن تضجر. في الحقيقة كنت أتمنى وجود الحاج عبد الله والحاج ملوك في مثل هذه الليلة. يا إلهي، لست ناكرا لجميل نعم الله يا سيد محمود، بل أنا الآن أشعر ببعض الهم والغم. لعدم حضور بعض الأحباء الكرام.
يا مصطفى، في المقابل لدي هدية لك ولمريم.
هدية؟
تعال.
ماذا؟
تعال معي لأريك إياها.
طيب. ماذا؟
يا مصطفى، لما تتقمص شخصية العبوس المغتم؟ مهما يكن فالليلة هي ليلة عرسك، كن قويا يا ولد، فأنت بعد اليوم قلعة صمود تؤوي إليها مريم.
أنا؟ ولكننا بعد الله نتوكل عليك ونثق بك يا محمود.
يبدو أن إقامة الإمام الخميني في العراق تواجه اليوم مشكلة. طبعا إن محاولات الشاه اليائسة ستصطدم بصخرة صمود الشعب قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حتى ذلك الحين أريد أن أخبرك ببعض الأمور.
طيب.
هيا.
نعم.
هيا رافقني يا مصطفى.
نعم، أنا معك.
مصطفى؟
نعم.
تعال، لما أراك واقفا هناك؟
هل أخفيت الهدية داخل القبو؟
أجل يا أخي مصطفى، إنها هدية وكذلك أمانة، عليك أن تهتم بها وتحتفظ بها من شرور الأعداء والأجانب.
طيب.
لقد احتفظت بها حتى الآن كالروح في الجسد، ومن اليوم أسلمها إليك لتحتفظ بها. هل إنه صوت أقدام المجتبى؟
هل أنتما هنا؟ كنت قلقة عليكما جدا. هل أخبرتماني بمكانكما في هذا القبو؟ ما هذه الرائحة يا محمود؟
ليس مهما، إنها رائحة البنزين.
وأنا ذاهبة.
تمهلي يا مريم، تمهلي.
ماذا؟
قرر السيد محمود أن يقدم لنا هدية. الأفضل أن تكوني أنت حاضرة يا مريم، أليس كذلك يا سيد محمود؟
بلى.
طيب.
يبدو أن زوجك لا يريد من الآن أن يخفي عنك شيئا.
إنك قلت إنها هدية عرسنا، إذن هي تخصنا نحن الاثنين.
ترى عما تتحدثان أنتما الاثنان.
هذه الحقيبة التي تراها مندرسة،
نعم،
في الحقيقة إنها مستحكمة جدا.
أوه، ولكن كم هي مطربة ومغبرة.
إلا أنها مليئة بأوراق مكتوبة بخط اليد،
نعم،
وتحكي لك عن عدد كبير من الأسفار والقصص والذكريات وقصص الحب. يبدو أنكما تندهشان.
نعم.
ولكن ليس مقررا أن أفتحها الآن. يجب أن تبقى عندكما أمانة، وسوف تعلمان لاحقا بموعد فتحها والاستفادة من محتوياتها.
عجبا.
أنا لا أعي ما تقول يا أخي.
وأنا كذلك.
أخي مصطفى يعلم جيدا بأنني ربما أسافر في كل لحظة.
طيب.
ماذا تعني بأنك ربما تسافر؟ ترى إلى أين؟
لست واثقا بموعد السفر، إلا أن الأخبار التي وصلتني أخيرا تشير إلى أن الحكومة العراقية لا توافق على بقاء الإمام الخميني في العراق. وربما يسافر سماحته إلى الكويت. ولكن ليست لدي معلومات موثقة عن هذا السفر، ولعل الإمام يسافر إلى أحد البلدان الأوروبية.
إلى أحد البلدان الأوروبية؟
قلت ربما. ولكن لو حدث ذلك فحين ذاك أضطر للسفر إلى ألمانيا أو إلى فرنسا مثلا، أو إلى أي بلد آخر.
طيب.
كيف يمكن ذلك أن تخرج من البلاد يا أخي؟ أنت تعلم جيدا كم أن الأوضاع متأزمة. إنك تخاطر بحياتك يا محمود.
لاحظا جيدا.
ماذا؟
إن هذه الحقيبة تضم مستندات ووثائق مهمة جدا.
طيب.
وفيها ملفات عدد كبير من شبابنا المعتقلين الذين لا نعلم شيئا عن مصيرهم، أو أولئك الذين نالوا شرف الشهادة في النهضة التي تواجهها البلاد، والكثير من الأحداث المهمة الأخرى.
طيب طيب يا محمود، قل لي، لو تقرر أن تسافر إلى الخارج لابد أن تعود إلينا بسرعة، أليس كذلك؟
مهما يكن فهو سفر، بدايته ونهايته بيد الله.
نعم.
المهم هو أنه ارتاح بالي اليوم بعد زواجكما، ومن ثم يجب أن تهتم بهذه الحقيبة بالغ الاهتمام بعد أن تطلع على محتوياتها.
طيب
يا مريم، ما بك؟ ولما أرى وجهك شاحبة؟
لا لا، ليس مهما، يبدو أن الهواء في القبو ثقيل. أنا ذاهبة يا أخي محمود.
يا مصطفى،
ماذا؟
أريد أن أدخل معك في بعض الحديث.
طيب.
ربما يحدث لي طارئ يا مصطفى، أتاعي ما أقول أم لا؟ المهم أن تكون هذه الوثائق والمستندات في مكان آمن.
نعم.
إنها تتضمن أسماء جميع الشهداء.
طيب.
وكلمات غير مسموعة من شخصيات مهمة.
نعم.
وفي قادم الأيام يجب أن يطلع عليها الشعب ليبلغ بدوره الأجيال القادمة بأن طريق الجهاد لم يسلك دون تضحية الشباب في الزنزانات والدماء التي سفكت في سجون النظام الملكي الجائر.
كان الحق مع مريم. أجل، الهواء هنا ثقيل جدا.
ماذا؟
كلماتك يا سيد محمود تبعث على الأسى والألم. إذن من حقنا أن نقلق بشأنك.
هذا طريق اخترناه معا يا سيد مصطفى.
حق.
كلنا كان يعلم بأن النهضة يجب أن تستمر وأن تؤتي أكلها شئنا أم أبينا، بوجودنا أو في غيابنا.
أعي ما تقول يا أخي يا محمود، ولكن لو تقرر القيام بالسفر الذي ذكرته سوف لا أقوم بتوديعك. ريثما تعود إلينا أرجو المعذرة.
ألو،
هل كنت نائما يا جمشيد؟
مرحبا يا دكتور نادري، الساعة الآن 3 بعد منتصف الليل.
وهل أن رجالك أيضا يخلدون للنوم؟
سيدي وصلت للبيت قبل أقل من نصف ساعة.
طيب، وما هي أخبارك؟
قمنا باعتقال عدد من الطلاب الجامعيين وطلبة الحوزة العلمية. كان البعض منهم على اتصال بمصطفى دهقان، أي أنهم كانوا على اتصال به من قبل.
حسنا حسنا، وهل انتزعت منهم شيئا ينفع يا جمشيد؟
إنهم تحت التعذيب سيدي، وسننتزع الاعترافات منهم عاجلا أم آجلا.
عاجلا أم آجلا. هل تعلم ما تقول يا ولد؟ أنت نائم أم لا تعي ما يدور حولك في هذه المدينة؟
سيدي، منذ الصباح ونحن نبحث عنهم. طبعا إنهم ليسوا بقلاع. ترى كيف لا أعي ما يدور في هذه المدينة؟ ما هذا الكلام يا سيدي؟
أما عثرت على رأس خيط في قضية محمود حسيني يا جمشيد؟ أتدري ما مدى ارتباطه بتنظيمات الطلاب خارج البلاد؟ وهل تعرف كم هو عدد الطلاب؟ وهل تعرف كم هو عدد الطلاب الأعضاء في الجمعيات الإسلامية العائدين إلى البلاد؟
سأعثر عليهم سيدي.
ترى متى؟ قل لي، وهل بعد فوات الأوان؟
سيدي محمود حسيني شأنه شأن الآخرين. لنفترض أننا اعتقلناه، ترى ماذا سنفعل بباقي أفراد الشرطة؟ في كل ليلة ترتفع أصوات التكبير بجميع المناطق، ضاربين بعرض الحائط الأحكام العرفية في المدينة.
كم مرة نبهتك بتنفيذ الواجبات الملقاة عليك؟ كان عليك اعتقال محمود حسيني ومصطفى دهقان. أتفهم ما أقول؟ هذا هو واجبك. إن كنت مكانك لاخترت سبيلا جعلتهما يندمان على فعلتهما ويسلمان نفسيهما إلينا.
ماذا تقصد سيدي؟
أعلم جيدا بأنك تحب تلك الفتاة، أو ربما كنت تحبها في الماضي، وفي آخر مرة التقيت بك قلت لك إنها تشكل آخر ورقة رابحة بيدك، أقصد ابنة الحاج عبد الله. ترى لما لا تبادر باعتقالها؟ ها؟
ماذا؟ أعتقل مريم؟
وهمتك أولى من هذه الألاعيب الغرامية يا جمشيد، ولم لا؟ نعم، قم باعتقالها ومن ثم ابدأ بتعذيبها. وهل تظن أنها لا تعلم بمكان أخيها؟
كلا، لا أظن أنها على علم بذلك.
لا تتحامق يا ولد، هيا تحرك قبل أن يسبقك الزمن، فإن تلك الفتاة لا تنفعك بعد اليوم، لأنها ترى فيك قاتل أبيها يا جمشيد. هيا تحرك واهتم بمستقبلك، فلربما الآن يكون الطائر قد فر من القفص يا جمشيد.
لا، إنها ما تزال في بيت أبيها.
إذن لما لا تتعجل أيها اللعين؟ وهل تنتظر وصول بطاقة تدعوك للحضور في حفل عرسها مع ذلك المدعو مصطفى؟ ها؟
ألو اللعنة، ترى لما في هذه الساعة بالذات، في الثالثة بعد منتصف الليل؟ إنه رحل. هل أنه قد فر وهرب؟ وهذا يعني أنه حاول الالتفاف علي، وفي هذه الأجواء الحساسة لقد هرب وأنقذ حياته. يا رجل انتبه لنفسك ولا تدخل عالم الأوهام، فمهما يكن فهو يعود ثانية. هذه ليست المرة الأولى يسافر نادر للخارج ويلهو ويلعب هناك ومن ثم يعود. إذن علي الانقضاض على هؤلاء واعتقالهم قبل عودتي إلى البلاد. من هناك؟ أين وضعت سلاحي؟ يبدو أن هناك أحدا. من هناك؟ انظر كيف أني أصبحت أخشى حتى من صوت قطة. يا له من صداع موحش. لأخرج إلى الهواء الطلق. لا أدري لما يزداد عدد الناس في الشوارع لحظة بلحظة. يبدو أنهم باتوا لا يهتمون بساعات الليل ولا بالنهار. لن أهتم بهم أبدا. المهم بالنسبة لي هو اعتقال ذلك الولد الواقع. كان النظام قائما أم لم يكن، لا شأن لي أبدا بنادر العين، إذ إن حسابي مع المدعو مصطفى دهقان حساب يختلف عن حساب الآخرين. لا ريب أنني سأقتله. عجل، سأقتله. ولكن الحق مع نادر حين وقال إن قنينة عمر هذا الولد هي بين يدي الآنسة مريم. سأرغمها على الإفصاح عن مكان اختبائه بلسانها الصريح. أجل، لقد تنازلت الكثير من أجلهم، ولكن اليوم لن يكون لهم ذلك. نعم.
سيدي يبدو أن لا أحد يسكن في هذا البيت.
سيدي البيت لا أحد فيه.
اخرسوا ولا تتكلموا ونفذوا ما أمرتكم به. هيا افتح الباب يا هذا.
هل حدث شيء سيدي؟ فهذا هو بيت المرحوم الحاج عبد الله.
هيا اذهب وشأنك. ولا تتوقف. هل أنت محامي الدفاع عن الناس؟ هيا تحرك.
طيب حسنا.
لا أظن أن مريم قد غادرت هذا البيت.
سيدي حتى وإن كان أحد يسكن هذا البيت فهو الآن لا يفتح الباب. هل تأذن لنا بالسطو عليه؟
تأمل، فنحن ثلاثة أشخاص فقط.
هل أتصل بمركز الشرطة؟
أنت يا هذا.
نعم سيدي.
اذهب واتخذ مكانا لك في الزقاق الخلفي.
نعم.
أنا واثق أن البيت آهل. كن حذرا إلى أن تصل إلينا قوات الإسناد من مركز الشرطة.
نعم سيدي.
اللعينة قد هربت.
ماذا سيدي؟
لا يوجد أحد في الزقاق. هيا اسطو على البيت وافتح الباب.
سمعا يا سيد يمشي.
لا أتصور أنهم باقون في هذه الحارة، فلو كانوا لنقضضت عليهم مسبقا.
سيدي لم يكن الباب مغلقا.
تنحى جانبا. عليك أن تبحث كل زوايا البيت وجميع الغرف فيه، أفهمت؟
نعم سيدي نعم.
ابدأ من القبو. يدخل أنا البيت وأقوم بتفتيشه.
نعم سيدي نعم.
كان الحق مع نادري، فالطائر خرج من القفص وهرب، ولكن ربما لم يهربوا وهم الآن في البيت. الأفضل أن ننتظر وصول قوات الإسناد، ولكن لا ما أن أواجه أحدا حتى أرسله إلى الجحيم. لا أحد فيه. كان علي أن المغفل اعتقالها من قبل وإنهاء المشكلة وإخماد نيرانها.
سيدي لم يكن أحد في القبو، ولكن عثرت على المنشورات في هذا الكيس.
أنا لم أدخل هذا البيت من أجل هذه الوريقات. هيا اذهب إلى سطح البيت.
نعم.
وابحثوا عنهم هناك، فأنا اليوم أريدهم أحياء أو أمواتا، ولا فرق في ذلك، أفهمت؟
نعم سيدي نعم.
إذن اذهب ولا تضيع علينا الوقت. كل شيء هنا يشبه تلك الليلة التي اقتحمت هذا البيت، فهذه الطاولة وهذه الكراسي. يبدو أن هذه المنضدات الصغار لم تتحرك من مكانها. في المرة الأولى خرجت مريم من هذه الغرفة. أجل، إنها مغلقة. الآن سأفتحها. يبدو أن الوقت لم يسعفها في ترتيب أوضاع الغرفة. ربما خرجت من البيت لتعود إليه بعد دقائق. أجل، فقد كان باب البيت غير مغلق. ليت قدماي لم تطأها قط هذا البيت. ما هذه؟ لا ريب أنها لدى مغادرتها البيت سهوا تركت هذه الصورة. عبد الله، السيد ملوك، محمود ومريم، اللعنة عليكم، إذ كان بمقدورنا أن نعيش حياة رغيدة. لن أقدر على التخلي عن حبك أبدا.
سيدي
ما بك؟ ما بك يا لعين؟
سيدي بحثت كل مكان ولم أجد أحدا في هذا البيت أبدا.
ترى لما أخبرت مركز الشرطة بالأمر؟
سيدي كان ذلك بطلب منك.
طيب، والآن اذهب إليهم واطلب منهم أن يعودوا إلى المركز.
نعم.
فماذا تريدون هنا؟
من ذاك؟ أيها الأحمق، أنت لم تغلق الباب خلفك.
إنه أحد الجيران، سأخرجه بنفسي يا سيدي. ماذا تريد يا هذا؟ ماذا؟
هل أنتم ولماذا دخلتم بيتا هو ليس لكم؟
هيا اذهب واخرج من البيت يا أحمق. وهل أنت المفتش العام في هذه المدينة؟ انصرف وشأنك، ولا تتكلم، وإلا دمرت حياتك.
هيا اذهب. لعنة الله عليكم.
ولم هؤلاء الناس يتجمعون عند باب البيت؟ لما يتجمعون؟
هيا تنحوا جانبا، هيا تفرقوا، هيا.
ماذا تفعلون هنا؟
قلت لكم بالتي هي أحسن تفرقوا،
هيا
واذهبوا إلى أعمالكم. هيا.
أنا أعرف ذلك الرجل.
من هم ذلك؟
أجل، إنه ذاك الذي جاء إلى هنا قبل فترة.
انهم الرجال الصعباء.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا
هيا 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 امشطوا هيا هيا قلتم امشطوا.
الله اكبر. هيا
هيا تقدم. انت الذي ترى نفسك بطلا من ابطال هذه الحارة، ترى لما تخفي نفسك خلف النساء؟ تقدم.
اتتصور انني اخشاك؟
إذن قلت أنك تعرفني جيدا.
كل أفراد هذه الحارة يعرفونك، لكنك كالنعامة تدس رأسك في التراب ظنا منك لا يراك أحد ولا يعرفونك. هل تظن أن الناس لا يعرفونكم؟ أيها الناس.
نعم نعم نعم،
هذا هو قاتل الحاج عبد الله الحسيني.
امسكوا أيها اللعناء، القوا القبض علي، القوا القبض علي. هيا
وهكذا مستمعينا شارفت هذه الحلقة على هذه الأحداث التي استمعتم إليها، وكلها أحداث ملتهبة ومتلاحقة من المشاهد المفرحة التي جمعت بين مريم ومصطفى برباط مقدس وولائي للعقيدة والوطن ولنصرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حتى حصول النصر الأخير، وكذلك الهجمة الشرسة التي كانت لجمشيد ولأزلامه العتاة على المنزل القديم للحاج عبد الله، وكذلك تابعنا مغادرة مريم ومحمود تحسبا من أي هجوم من السافاك لذلك المنزل، ثم المواجهة القمعية للغضب الشعبي عندما تعرف أحد الجيران على السافاك جمشيد وكشف عن وحشيته وإجرامه. الحلقة 29 أي القادمة، ترى ماذا تحمل من أحداث؟ وإلى أين ستسير مواقف التصدي والمواجهة؟ هذا ما ستتعرفون عليه مستمعينا إذا كنتم معنا إن شاء الله. فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. وزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
يستبق الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا. قد صدحت آيات فاستبق الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات. فاستبق الخيرات. من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه. فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات. فاستبقوا الخيرات. فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. كن قلبا يتفايض حبا. كن نبعا وزلالا عذبا. وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة. فاستبقوا الخيرات. فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير. وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات. فاستبقوا الخيرات. فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى. لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات. فاستبقوا الخيرات. فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. ازرع خيرا تحصد أجرا. فالدنيا مزرعة الأخرى. ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات. فاستبقوا الخيرات. لا 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 لا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو السابع من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع عشر من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رحمة الله عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور، وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد. ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين، وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. في الأول من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع عشر من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف النظام العراقي السابق جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله محلاتي الذين كانوا بين راكبي الطائرة. وكان الشهيد محلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا عن توزيع بيانات الإمام الخميني بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب الوحشي. وأخيراً وفي السابع من رجب عام 1250 للهجرة، تم تعيين محمد شاه القاجاري ملكاً على إيران، وذلك بعد وفاة والده فتح علي شاه القاجاري. وكان محمد شاه القاجاري من الملوك الذين عرفوا بضعف سياساتهم وكثرة إخفاقاتهم، إذ قام فور نصبه ملكا بعزل رئيس الوزراء الإصلاحي الميرزا قائم مقام الفرهاني، وعين محله الميرزا أغاسي المعروف بميوله وتبعيته للغرب. وقد شهد عهد محمد شاه منافسة بين الدول الاستعمارية كروسيا وبريطانيا لتقوية نفوذهم في إيران ونهب ثرواتها، فتسبب باندلاع الاضطرابات في أرجاء إيران، كما قام بمهاجمة منطقة هرات التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية آنذاك واليوم ضمن أفغانستان، وفرض حصارا عليها على أمل قمع الثورة هناك بدعم من روسيا. إلا أن تنصل روسيا وامتناعها عن مساعدة محمد شاه وتآمر بريطانيا على إيران تسبب في استقطاع هرات عن الأراضي الإيرانية. وأخيرا توفي محمد شاه القاجري عام 1264 للهجرة، وحل محله ابنه ناصر الدين شاه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الإفراط في تناول الأدوية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. الإسراف في تناول الأدوية ظاهرة خطيرة لها مردود صحي واقتصادي سيء، فما هي مضار الإفراط في تناول الأدوية وما هي آثارها على صحة الإنسان؟ نعم، يؤكد أطباء الصحة والأدوية بضرورة الاهتمام بثقافة تناول الأدوية ومسؤولية الجميع في التوعية والتعرف على أهم الأضرار التي تخلفها الأدوية على صحة الإنسان، وعلى أهم الأدوية المتداولة والمشاعة في معالجة الأمراض البسيطة أو الفصلية، وتخصيص المرأة وباعتبارها المسؤولة عن صحة أفراد أسرتها. فما هي تلك الأدوية والمضادات؟ أولاً، الأدوية مستمعين هي مواد كيميائية غير طبيعية دخيلة على جسم الإنسان، لها جانب مفيد وآخر ضار. على سبيل المثال الأسبرين، فهو من الأدوية القديمة التي لها فوائد كثيرة، إلا أن كثرة تناوله يسبب القرحة في المعدة والاثني عشر والقيء الدموي الذي يعرض الفرد لخطر الموت. ثانياً، المضادات تقتل البكتيريا النافعة كما تقتل الضارة، مما يؤدي إلى خلل في التوازن بينها وإفساح المجال لأنواع أخرى ضارة تنمو، مما قد يضر المريض. وإن كثرة استخدام المضادات الحيوية في فترة الطفولة تقلل من قدرة الجسم على تكوين الأجسام المضادة، وبذلك تؤدي إلى ضعف المناعة المكتسبة، فيصبح الطفل أكثر عرضة للأمراض. تواصلوا معنا مستمعينا ومع أضرار الأدوية على الصحة. نعم مستمعينا، إن الكثير من الأدوية تسبب حساسية تتراوح أعراضها ما بين احمرار وحكة في الجسم إلى غيبوبة قد تؤدي للموت، والملاذ الوحيد هو الامتناع عن تناول تلك الأدوية. هناك نقاط جديرة بالذكر، من حيث أنه لكي يكون الدواء مفيداً لابد أن تكون الجرعة مؤثرة ولفترة محدودة بواسطة الطبيب المعالج، أما الجرعة غير المؤثرة فهي تكسب الميكروب مناعة ضد الدواء، أما الجرعة السامة فتعرضه لخطر الموت. الفيتامينات في حالة تناولها بكميات كبيرة وبطريقة عشوائية فإن ضررها يفوق نفعها، ويصبح لها أكبر الضرر على أجهزة الجسم الرئيسية مثل الكلى والكبد. والمستفيد الوحيد من كثرة استخدام الأدوية مستمعينا، ونحن نعلم أنكم تعلمون ذلك، هو الشركات المنتجة لها بما تحققه من عائد اقتصادي، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب في أسعارها. لذا جميل أن تكون لدينا ثقافة اقتناء الأدوية، ولكن لا يتم ذلك إلا بعد التشخيص الطبي والمراجعة الصحية لعيادة الطبيب. نتمنى لكم كل صحة وعافية وسلامة.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. الشاعر الكبير السيد جواد شبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم شاعرا كبيرا آخر من أرض البطولة والفداء، أرض العلم والأدب، تلك البقعة العلوية المباركة النجف الأشرف، خطيبا شهيرا وشاعرا مطبوعا وأديبا متتبعا، السيد جواد الشهير بشبر. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم شعراء معاصرون. لمثلك تستعاد الذكريات، ومثل علاك يحييه الممات. أأرثي أمة جمعت بشخص وفردا لا توازنه المئات؟ الله. ها؟ من؟
أنا سعيد يا محمد.
سعيد؟
نعم.
تفضل يا أخي، تفضل.
السلام عليك يا أخ محمد.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تأخرت يا أخي؟
لا يا أخي سعيد، كيف حالك؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله.
سمعتك تنشد أشعارا جميلة.
نعم يا أخي، كانت أبياتا لشاعرنا وأديبنا السيد جواد شبر.
رائع، فهو شاعر مجيد
بالفعل،
وفي نفس الوقت خطيب شهير.
بالفعل يا أخي، وله ذوق جميل وعاطفة لطيفة في الأشعار يا أخ سعيد.
كنت تقرأ أبياتا لشاعرنا شبر، أليس كذلك؟
أجل يا أخي، قصيدة رائعة رثى بها عبد المحسن الشلاش، وهي صورة حية من صور شعره الرائع والمطبوع. لو تسمح أقرأ عليك هذه الأبيات.
تفضل يا أخ محمد، تفضل.
لمثلك تستعاد الذكريات، ومثل علاك يحييه الممات. وقالوا أبنوه، فقلت هذه